بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في مسند حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم.
بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة عن هشام عن قيس بن سعد قال حدثني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد،
أي بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. فلهذا من واجبات الصلاة رفع الرأس من الركوع ركن، رحمك الله، والاعتدال حتى تطمئن معتدلا ركن، وقول ربنا ولك الحمد واجب. فبعد هذا يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا مستحب. فإذا عندنا ركن وعندنا واجب وعندنا مستحب. أما رفع الرأس فركن، وأما الاعتدال حتى تطمئن قائما فركن، وربنا ولك الحمد هذا المأموم، وأما الإمام والمنفرد فسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا واجب. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، هذا مستحب. نعم.
قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وأن يخلط البلح والزهو.
هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ الأمر كما جاء عند مسلم، نسخ بعد ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، أي عن النبيذ في هذه الأوائل، ثم بعد ذلك نسخ الأمر، وقال النبي: كل مسكر حرام، يعني لا بأس بالنبيذ في هذه الأواني طالما أنها لا تصل إلى حد الإسكار. نعم.
قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان الفتح في 13 خلت من رمضان. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقالوا: إنه مكتوب بين عينيه كافا را. قال: ما تقولون؟ قال: يقولون إنه مكتوب بين عينيه كافا را. قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أسمعه قال ذلك، ولكن قال: أما إبراهيم عليه السلام فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى عليه السلام فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم يخلبه مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي.
نعم. يقول ابن عباس: لم أسمعه قال ذلك، ولم ينفي، فعدم العلم ليس نفيا له، فإن ابن عباس لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، كافر، هذا مكتوب بين عينيه، يقرأه كل مؤمن، أما غير المؤمن فما يقرأ، وهكذا كل دجال مكتوب بين عينيه ضلاله وانحرافه، فالكافر كافر والمبتدع مبتدع والملبس ملبس، وإن لم يكتب كتابة حسية إلا أن أمرات ذلك تظهر على وجهه، وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، وليست الداعية كالدعي، وليس الصادق كالكاذب، وإن للحسنة نورا في الوجه وأثرا فيه، وإن للسيئة ظلمة في الوجه كذلك وأثرا فيه،
فوجه الصادق معلوم ووجه الكاذب معلوم، ومن لم يميز فلعدم سلامة الآلة وليس لعدم وضوح السمت. فهذا الدجال مكتوب بين عينيه هذه الكلمة فيقرأها كل مؤمن، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في أزمنة الفتن أن الله يجلي لهم الحق حتى كأنما هو مكتوب بين أعينهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وإن كان المؤمنون لا يرمون بأنفسهم في الفتن ولا يلقونها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم عن الدجال فلا تأتوا، ما يأتيه الواحد يقول أنا مؤمن أنا سأقرأ بين عيني كذا وكذا وأنا سأجادله وأنا سأعقد مناظرة معه، لا لا تأتي لا تأتي الدجال إذا سمعت عنه، ابتعد عنه والسلامة لا يعدلها شيء، وطالما أنك معافا فابتعد، ما تدري، فإن القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى ما تدري. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. الإنسان ما يتمنى أن يلقى وأن يكون في وسط الفتن ليناظر ويجادل، طالما أن الله عافاك ابتعد، حتى إذا اضطررت فاثبت واصبر وبين. نعم.
قال عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي قال هشيم الخلبة الليف قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن عن محمد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن ابن عباس رضي الله عنهما،
وهذا عندنا في العامية الخلبة، خلبة يعني قول خلبة يعني جمع من شيء. نعم.
قال ابن عون أظنه قد رفعه، قال أمر مناديا فنادى في يوم مطير أن صلوا في رحالكم. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم يعني ابن نافع عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس
قال ابن عباس قال أمر مناديا فنادى في يوم مطير أن ابن عباس قال ابن عون أظنه قد رفعه قال أمر مناديا فنادى في يوم مطير أن صلوا في رحالكم، هذا إذا كان فيه مطر فإن المنادي ينادي بهذا أن صلوا في رحالكم. وهل هذا نداء صلوا في رحالكم هذا النداء يكون عقب الأذان أو يكون مكان دعوة إلى الصلاة؟ مر معنا أن هذا محل خلاف عند أهل العلم، فمنهم من قال ذلك ومنهم من قال ذلك، والأمر في ذلك واسع. نعم.
قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم يعني ابن نافع عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه مات شاة في يوم في بعض بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ألا انتفعتم بمسكها؟ قال حدثنا ابن أبي بكير قال هو يحيى قال حدثنا إبراهيم يعني ابن نافع عن وهب بن ميناس العدني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين.
نعم. قال الشيخ شعيب إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة. ثم قال وفي الباب عن أبي قتادة عن مسلم وفيه وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. وعن عائشة عند البخاري وفيها أن أبا بكر قال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. نعم.
قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات واقفة وقد أردف الفضل فجاء عربي فوقف قريبا وأمة له خلفه.
النبي أردف الفضل ابن عباس يقول بعرفات واقفة وقد أردف الفضل، لعله هذا كان في لحظة الوقوف، وإلا فالوارد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قد أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة، وأردف الفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى، فلعل هذا إن ثبت يكون في الموقف نفسه. نعم.
فجاء عربي فوقف قريبا وأمة له خلفه، فجعل الفضل ينظر إليها، ففطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يصرف وجهه، قال ثم قال يا أيها الناس ليس البر بإجاف الخيل ولا الإبل، فعليكم بالسكينة. قال ثم أفاض. قال
لا لا لا، هذا في وهم، لأن هذه القصة معروفة أنها كانت في عودة النبي من جمح، هذا في وهم، وإنما الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة هو أسامة. أما الفضل فقد أردفه النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى، وحصلت قصة هذه المرأة الخثعمية، هذا وهم. نعم، ذكر الفضل بعرفات هذا وهم. نعم. قال إيه؟ صحيح. نعم.
قال ثم أفاض. قال فما رأيتها رافعة يدها عادية حتى أتى جمعا. قال فلما وقف بجمع أردف أسامة، ثم قال يا أيها الناس إن البر ليس بإجاف الخيل والإبل.
يقول فلما وقف بجمع أردف أسامة، هذا العكس وعكس. نعم.
فعليكم بالسكينة. قال ثم أفاض. فما رأيتها رافعة يدها عادية حتى أتت منا، فأتانا سواد ضعفي بني هاشم على حمرات لهم، فجعل يضرب أفخاذنا ويقول يا بني أفيضوا ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.
نعم، هذا في حجة لمن قال بأن الضعفاء ولو أذن لهم، الذين أذن لهم بالرحيل ليلة من المزدلفة يؤذن لهم بالرحيل، نعم، لكن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، رمي الجمرة العقبة الكبرى يوم العيد، هذا لا يكون إلا بعد طلوع الشمس. وقد جاءت أحاديث صحيحة أن ضعفت النساء، وأن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رمت ثم عادت إلى خيمتها، هذا قبل صلاة الفجر، قبل الفجر. نعم، وهذا هو الصحيح، أن من أذن له في الرحيل ليلة من المزدلفة أن له أن يرمي متى ما وصل، لأنه ما أذن له إلا من أجل الرفق به، فإذا كان أذن له ليلا ثم ينتظر رمي الجمرة إلى ما بعد طلوع الشمس حصل زحام مع الناس. نعم.
قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير حدثه عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصورا فما باله يستقسم.
نعم، كذب، هذا كذب وافتراء. إبراهيم أمام التوحيد صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة عبد الرحمن. كانت إيه، لكن هذا ليس صحيح، فإن المرأة الخثعمية كانت امرأة وكانت حرة، ولعله يقصد بالأمة ما يقصد بالأمة هنا الوليدة والعبد، لعله يقصد أمة من إماء الله، يعني امرأة، لأن هذا مشهور في المرأة الخثعمية أنها المرأة الخثعمية وليست أمة. نعم، وإلا ما في إشكال، ما كان يكون في إشكال، وهذا موضع تعلمون أنه كان موضع إشكال في مسألة الحجاب ووجوبه وعدم. نعم.
قال قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي عامر عن كريب.
هذا يقول لعبد الرحمن يقول الشيخ شريف مش كذا وابنة له، فجاء عربي فقف قريبا وابنة له مكان وأمة، ولعل هذا يكون الأصح. نعم. شرط ذلك لا يكون بلا شيء، يعني على التوحيد، فإذا كانوا على التوحيد فحري أن يستجاب لهم، فدل هذا على أن من موانع الإجابة الشرك. نعم. ولو كان كلب صيد، فمن القلب كلب خبيث ولو كان كلب صيد، فإنه إنما أذن الشارع في اقتناء كلب الصيد والزرع، لكن لم يأذن الشارع في الثمن. وأما ما جاء في عند النساء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناعا ثمن الكلب إلا كلب صيد فإنه شاذ ولا يصح. نعم. وأما الثابت كما جاء الصحيح نهى عن ثمن الكلب، هذا عموما مطلق. نعم. ولو كان كلب صيد، إنما أذن فيه من قبل الشارع للحاجة والمصلحة. نعم. بل هو جيد. ولا عهد لهم ولم يتفق، ولا عهد لهم ولم يتفق، إنما أرادوا إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم يعرفونه كما يعرفون أبنائه. نعم. انه الموكل بالوحي على جميع الانبياء. جبريل عليه السلام لم يكن قد نزل الوحي على نبينا فقط، انما نزل الوحي على جميع الانبياء. فحينئذ قالوا فعندها نفارقه، لو كان وليك سواه من الملائكه لتابعناك وصدقنا. كذبون. وما العداء بينهم وبين جبريل؟ وما الفرق بين جبريل وغيره؟ هكذا اهل البصر، انما يسالون اسئله المتعنف ليس اسئله المنتفع المستفيد، ولهذا لا حيله فيه. من هنا كان الاعراض عنهم. اما من جاءك يطلب الهدى ويريد الحق فهذا الذي يجلس معه وتزال شبهته ولو بقي اياما وليالي. اما الذي يتعنت يريد ان يظهر عجز من يسأله فهذا لا فائدة فيه ولا نفع فيه. فهؤلاء هود قوم بهت ولا يستجيبون أبدا، ولو ظهر لهم الحق كالشمس في ربيعة النهار وهو عندهم وهم أضر الناس. أما كانوا يستفتحون بالنبي قبل مبعثه على المشركين كما قال سبحانه كانوا يستفتحون، فكانوا يستفتحون عليهم به ويقول سوف يخرج نبي ويكون كذا وكذا وكذا، لكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عادوه وحاربوه. فهؤلاء يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعرفون صفته عندهم، وهم قوم بهت. ولهذا جاء في الصحيح في قصة إسلام عبد الله بن سلام لما أسلم وأخفى النبي ذلك ودعاهم وسألهم عن عبد الله، فماذا قالوا في عبد الله؟ قال هو خيرنا وابن خيرنا وأثنوا عليه خيرا. فلما عرفوا إسلامه في نفس اللحظة كتموا ذلك الأمر وحولوه، وأصبح من تعديل إلى تجريح. فهؤلاء قوم بهت، فقالوا لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم من أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا. قال فعند ذلك قضى الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله إلى قوله كتاب الله وراء ظهورهم كأنه لا يعلمون. فعند ذلك باب غضب على غضب. نعم. ولهذا قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن وكار قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر عن ابن عباس بنحوه قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن رجل عن سعيد بن جبير قال اتيت على ابن عباس وهو ياكل رمانا بعرفه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر بعرفه بعثت اليه ام الفضل بلبن فشرب.
نعم. واصل الحديث صحيح وان كان هنا فيه جهاله، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في عرفة ولم يكن صائما يوم عرفة بل كان مفطرا، ومن هنا أخذ العلماء بأن الأفضل من وقف بعرفة أن يكون مفطرا. وقد ثبت صيام عرفة عن بعض الصحابة كعائشة وغيرها، وقالوا بأن النبي إنما أفطر المشقة، فإذا كان الإنسان لا يخشى تلك المشقة فالأفضل الصيام متابعة لأصل الأجر. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأفضل لمن وقف بعرفة أن يكون مفطرا. وما فضيلة الصيام لمن لم يقف بعرفة؟ لغير الحاج. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن كريمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة قال بعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو التياح عن موسى بن سلمة قال حججت أنا وسنان ابن سلمة ومع سنان بدنة فأزحفت عليه فعي بشأنها فقلت لئن قدمت مكة لأستبحثن عن هذا. قال فلما قدمنا مكة قلت انطلق بنا إلى ابن عباس فدخلنا عليه وعنده جارية وكان له جاريتان ولصاحبه جارية فقال ألا أخليك؟ قلت لا. فقلت كانت معي بدنة فأسحفت علينا فقلت لئن قدمت مكة لأستبحثن عن هذا. فقال ابن عباس: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدن مع فلان وأمره فيها بأمره، فلما قف رجع فقال: يا رسول الله، ما أصنع بما أزحف علي منها؟ قال: انحرها واصبغ نعلها في دمها، واضربه على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. قال: فقلت له
يعني فمعنى أزحفت يعني إذا هلكت. نعم. قال: أو تعبت لم تعد تقوى على السير، وقد أراد بها البيت الحرام، فحينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انحرها واصبغ نعلها في دمها واضربوا على صفحتها حتى يعلم الناس أنها إنما أهديت إلى بيت الله الحرام، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. هذا سدا للذريعة، سدا للذريعة حتى لا يتضرع واحد بهذا الحكم فينحر هديه التي خرج بها من بلده إلى مكة، ينحر هديه بدعوى أنها تعبت وأنها كذا وكذا وكذا. فسد النبي الباب: لا تأكل منها أنت، لا تأكل منها أنت، حتى يسد النبي صلى الله عليه وسلم الباب. معنى ذلك أنه يأكل منها غيره. نعم.
فقلت له: أكون في بعض في هذه المغازي فأغنم فأعتق عن أمي، أفيجزي عنها أن أعتق؟ فقال ابن عباس: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحجج، أيجزي عنها أن تحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزي عن أمها؟ قال: نعم. قال: فلتحجج عن أمها. وسأله عن ماء البحر فقال: ماء البحر طهور.
نعم. فدل هذا الحديث على أنه من مات وعليه حج حج عنه وليه. قال النبي: أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزي عن أمها؟ لكن هل هذا يكون لمن كان قادرا فمات ولم يحج؟ كان قادرا فمات ولم يحج، هذا يتناوله أم هذا فقط في من لزمه الحج فمات من غير قدرة أو لم يبلغ الحج أو غير ذلك؟ هل من فرط وقد بلغ النصاب ومات يحج عنه؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يحج عنه إذا فرط فما يحج أحد عن أحد، ومنهم من عمم، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أنه يجوز أن تحج عن من مات ولو كان مفرطا، إذا كانت له تركة فإنه يحج عنه. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي استعمل القياس، وهذا رد على من منع القياس في الأحكام الشرعية بل عدها من العمل بالرأي، كابن حزم رحمه الله تعالى في أنه رد القياس وعده عملا بالرأي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عن أمها؟ إذا قاس النبي صلى الله عليه وسلم ديون وحقوق الرب سبحانه وتعالى على حقوق الخلق، فكما أنه لو كان لأحد عليك دين فإنه يشدد من تركتك، فكذلك الحق الذي يتعلق بالرب سبحانه وتعالى. نعم. ففي استعمال القياس، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم بل عليه أهل السنة. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد أبو عثمان عن أبي الرجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف.
كتبت له عشرة.
كتبت له عشرة إلى
عندك عشرة ولا عشرة؟
عشرة
بالتاء
عشرة
ولا عشرة
بالتاء عشرة.
من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له
عشرة.
يقال عشر حسنات ولا عشرة حسنات؟
عشر.
كتبت له عشرة.
كتبت له عشرة.
على حسب لو في تقدير، يعني حسب التقدير، إن قدر مذكرا أو قدر مؤنثا. نعم. أبي عبد الرحمن. كده إيه؟ على حسب التقدير. نعم.
كتبت له عشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة، أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك.
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هذا إذا كان المانع له من السيئة مانع، إذا كان المانع له خوف من الله سبحانه وتعالى فتكتب له حسنة. أما من هم بسيئة فلم يعملها خوف من الناس فإنها سيئة ولا تكون حسنة، إنما هذا إذا منعه من السيئة خوف من الله سبحانه وتعظيمه لحرمات الله عز وجل، فإن عملها كتبت له واحدة، يعني إن عمل السيئة كتبت له واحدة. وهذه قاعدة الفضل أو قاعدة العدل، فالحسنة بعشر والسيئة بواحدة، هذا من فضله سبحانه. فقاعدة العدل الحسنة بواحدة والسيئة بواحدة، لكن الله عز وجل ضاعف لعباده وتفضل عليهم، فكانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة بواحدة، أما السيئة بواحدة. وقد تعظم السيئة ولا نقول تتعدد وتزيد إذا كان زمان فاضل أو مكان فاضل، كما يكون الإنسان في الحرم، قال سبحانه ومن يرد فيه بالحاد بظلم يذق من عذاب أليم، فالسيئة في الحرم تعظم، لا نقول تضاعف لأنه لم يرد دليل بالتضعيف، إنما تعظم السيئة. فالشرك سيئة والربا سيئة والقتل سيئة والسيئة في الحرم سيئة وفي غير الحرم سيئة، لكن تعظم السيئات في الزمان وحرمته والمكان وحرمته كذلك. ليست المضاعفة أن السيئة تكون بثنتين، لكن في عظمها، وأن المؤخذة عليهن غير المؤخذة على غيرهن، ليس أنها الواحدة السيئة تكون مجنين بثنتين، فيضاعف يعني يعظم، يعظم سيئتها وتعظم مؤخذته، وليست بفاعلة بل هي من باب القول سبحانه وتعالى إن أشركت لأحبطن عملك، فهذا بيان أنه لا يليق بكنا السيئة، فإن كنا تحت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من باب ردعهن عن السيئة وبيان عظم فضلهن. نعم. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى،
أي ليلة القدر، فليلة القدر تلتمس في العشر كلها، ولكن أكد الالتماس يكون في وترها في وتر العشر، وأكد الوتر ليلة السابع والعشرين.
قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله
قبل ما تكون 15 سنة، هذا ليس المحفوظ بل محفوظة أنا وقام فيها 13 سنة. نعم. دل هذا على أن الوضوء مما مسه النار أنه نسخ وأنه يجوز أن تأكل مما مسه النار ولا تتوضأ. نعم. أي على صورته، ولف الشيطان يدعي النبي في الرؤيا، لكن على صورته حيل بينه وبين ذلك. ومن رأى النبي على صورته الموصوفة في كتب السنة فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يكون عند الحاجة، ولا في الأصل أن المحرم لا يلبس الخفين ولا يلبس السراويل، لكن إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وإذا لم يجد إزارا فليلبس سراويل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يذكر قطعا لهما. قد جاء في الحديث الصحيح أيضا أظن حديث ابن عمر أنه قال: وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. من هنا اختلف أهل العلم هل إذا لبس النعلين إذا لبس الخفين يقطعهما حديث ابن عمر أو لا يقطعهما لحديث ابن عباس. فمنهم من قال بأنه في حديث ابن عباس نسخ الحديث الأول لأنه كان بعرفات، وهذا إنما هو آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد نسخ القطع. ومنهم من قال يحمل المطلق على المقيد فيحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر، والراجح من القولين أنه نسخ وأن من لبس الخفين فلا يقطعهما، فإن النبي سكت عن ذلك. نعم.
قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف شعرا ولا أكف شعرا ولا ثوبا. وقال
لا مرة لا أجمع كف الشعر وربطه وكذلك الثوب، ولهذا قال ابن الأثير قال: والكف وجمع الثياب عند السجود تكبرا، إذا كان يجمع الثياب على وجه التكبر، ولهذا يخرج من ذلك إذا احتاج الإنسان حال سجود وكذا إلى أن يضم ثيابه للحاجة فلا بأس. نعم.
وقال مرة أخرى: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا. قال حدثنا بهج قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال سمعت أبا حسان يحدث عن عبد الله بن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم أتي ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها.
أشعر يعني جرحها، صفحة سنامها جرحها، إنما هذا يكون في الإبل. نعم. أما الغنم فيقلدها ولا يشعرها، والتقليد تعليق شيء في عنقها، فالإبل يشعرها ويقلدها، والغنم يقلدها، لأن الإشعار قد يضرها ويعذبها بخلاف الإبل. وهذا كله ليعلم أن هذا مما أهدي إلى البيت. نعم. وإنا نتعجب من الكفار إذ يتعجب من أحمد فيها، ونقول جزاك الله خيرا وأحسنت وأحمد على السنة إن شاء الله، فإنك تؤكد فعلا أنه لم يخالف سنة، وفعلا هو لم يخالف سنة. سبحان الله رحم الله العلم أدب، أدب مش علم تشريح أو تشريح، هذا أدب، هذا الأدب العالي. سبحان الله حتى التتبع فيعرف لأهل الفضل فضلهم حتى في التتبع. وأنا أعجب من أحمد لهذا إذ إنه لا يخالف سنة تبلغه وقل سنة قل سنة لم تبلغه، فهو من أعلم الأئمة للسنة لا شك، وأعلم من أحمد من مالك، وأعلم من الشافعي، فهو أعلم بالسنة، أعلمهم بالسنة وأكثرهم أثرية، كلهم أئمة رحمهم الله تعالى، أثريون الإمام مالك الإمام أحمد الإمام الشافعي، فهم أقمار في هذه أقمار في هذه وأثريون. لكن أحمد رحمه الله تعالى قد خصه الله عز وجل سجايا عظيمة. نعم.
قالوا ثم كانت الدمع عنها ثم قصت عليها ثم أوتي بالراحلة ولما قعد عليها واستوت به عن بيداء أهل بالحج.
نعم، ففيه أنه أهل بالحج هنا لما علت راحلته البيداء، وورد أنه أهل بعد الصلاة، وورد أنه أهل لما، وكل ذلك لا خلاف فيه، لا خلاف بين الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أهل في كل هذه المواضيع، وكل حدث لما سمع، فالذي سمع منه الهلال بعض الصلاة ذكر، والذي سمع منه الهلال على دابته ذكر، والذي سمع منه الهلال حين تحرك ذكر، فلا تعارض بين هذا كله. نعم.
قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب
إلا ما كان من هبة الوالد فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها، ذلك لأن الولد وماله لأبيه، وهل تلحق الأم بذلك محل نظر، والصواب التوقف على ما ورد به النص وأنه يكون ثابتا دون الأم. نعم، الحديث صحيح أن المحرم لا يأكل ما صيد له، إذا صيد المحرم فإنه لا يأكل ما صيد له، فالمحرم لا يحل له الصيد ولا يأكل إذا صاد من صيده، وكذلك ما صيد له. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، وأن الصحابة أكلوا مما صاده قتادة كما جاء في الصحيح، والجمع أن ما صاده الحلال لنفسه ثم أهداه للمحرم فلا بأس من أكله، أما إذا صاده للمحرم فإنه لا يأكل. ولهذا جاء في الصحيح حديث ثعلبة أو جثامة يا أحدهما أن النبي الصعب من جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نأكل منه إلا أن حرم، ولا يمنعنا أن نأكل منه إلا أن حرم، يعني طيب النبي خاصره وقال نحن ما أكلنا منه شيء عندك أو كذا ولكننا حرم، وكان قد صاده له. نعم. Thank you. غرضا أي لا تقصدون صيده وإنما اتخذوه غرضا للرمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر البهاء. هذا على أن صلاة العيد ليس هناك صلاة قبلها ولا صلاة بعدها، ليس لها سنة قبلية ولا بعدها. نعم.
قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا بإقامة، قال ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين، ثم ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال حدثنا بهز
المحفوظ أنه أذن ثم صلى المغرب بإقامة والعشاء بإقامة.
قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال أهدى صعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وهو محرم فرده وهو يقصر دما. قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال حدثنا أبهز قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أبي العالية الرياحي عن ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. قال حدثنا فاز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس قلت إنا نغزو هذا المغرب وأكثر أسقيتهم جلود الميتة، قال فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغها طهورها. قال حدثنا فاز قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي حسان أن رجلا قال لعبد الله بن عباس إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس. قال همام يعني كل
يعني انتشر. نعم.
قال همام يعني كل من طاف بالبيت فقد حل، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. قال همام يعني من لم يكن معه هدي.
أما من كان معه هدي فإنه يكون قارنا، والقارن لا يتحلل إلا يوم العيد. أما من أتى مكة وليس معه الهدي فإنه يتمتع، وكان ابن عباس يرى ذلك وأنه يتمتع، إلا من كان معه الهدي فإنه ينتظر لأنه يكون قارنا.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حاج بن عمرو أبو خشينة أخو عيسى النحوي قال حدثنا حكم بن الأعرج قال جلست إلى عبد الله بن عباس وهو متوسد رداءه عند بئر زمزم، فجلست إليه وكان نعم الجليس، فسألته عن عاشوراء فقال عن أي باله تسأل؟ قلت عن صيامه، قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا أصبحت من تاسعة فصم ذلك اليوم. قلت أهكذا كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
هذا فيه نظر، إذا أصبحت من تاسعه، فإن النبي لم يصوم التاسع، إنما كان النبي يصوم العاشر، لكنه أوصى بصيام التاسع كما جاء في الصحيح: إن بقيت لا قابل لأصومن التاسع، ومات النبي ولم يصوم التاسع. فالمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر ولم يصوم التاسع بيد أنه أمر به، فكان سنة صيام التاسع مع العاشر. تم شهادة الحديث دوت. نعم. قال حدثنا عفان
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عمرو بن دينار أن طاووسا قال حدثني من هو أعلم به منهم يعني عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما.
وبهذا تجتمع الأحاديث في هذا الباب، لأن هذا الباب فيه تراوم كثير، وعمدته حديث رافع بن خديج في النهي عن المخابرة ثم الإذن فيها ثم النهي عنها على صفة معلومة وغير ذلك، ثم أيضا كون ذلك هو الأولى. بهذا تجتمع، وهو أن الأولى أن الإنسان لا يؤجر أرضه إن احتاج إليها زرعها، وإن لم يحتاج إليها منحها أخاه. ليس أنه حرام أن يؤجرها له، أن يعطيها له ليزرع فيها بشيء معلوم مشاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك. وإنما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤجرها له على شيء معين، فيقول أؤجرها إياك على أن إيه؟ على أن يكون لك مثلا هذه القطعة أو نتاج هذا الشيء أو كذا، فإن هذا من الغرض. نعم، نكتفي بهذا القدر.